بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، ف يعني ما بقي في المحاضرات المقررة لهذه المادة إلا محاضرة اليوم ومحاضرة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا سنحرص على التنبيه على أهم قضية ينبغي أن ننبه عليها في هذه المادة التي قررت للدراسة في الدورة المباركة. وهذه القضية عنون لها في المذكرة بثمرة التفسير الإجمالي وغايته، ثمرة التفسير الإجمالي وغايته. يعني هذه العلوم التي نحصلها وهذه الفوائد التي نتدارسها وهذه الضوابط التي نتعلمها إنما هي وسيلة لغاية، يعني ليست مقصودة لذاتها. ولهذا أنا أعتبر إن محاضرة اليوم هي أهم محاضرة على الإطلاق، ليس من كثرة عدد الفوائد التي ستتضمنها، وإنما لأننا نريد أن ننبه على الثمرة التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. لماذا نتكلم عن هذه القواعد؟ لماذا ندرس هذا العلم؟ بل لماذا تدرس علوم الشريعة كلها؟ ما هي الغاية من دراستها؟ فالإنسان لابد أن يركز على الغايات، ومن انشغل بالوسائل عن الغايات ضيع نفسه. ولهذا فإن غاية دراسة تلك الأصول والمقدمات والتعرف على أشهر الكتب والمصنفات والوقوف على المعاني الإجمالية للآيات، ما هي الغاية؟ القيام لله بحق هذا الكتاب، بإصلاح القلب بآياته وتزكية النفس بهداياته. هذا هو المقصود وهذه هي الثمرة. فإن درسنا على أنه تفنن وعلى أنها قواعد لا تنتج أثرا ولا يؤثر فينا هذا العلم سلوكا وعملا، فنحن بعد نقيم الحجة على أنفسنا. فالسؤال: ما هي الغاية من دراسة التفسير الإجمالي؟ ما هي الغاية من دراسة التفسير الإجمالي أو المعنى الإجمالي للآيات؟ ما الغاية التي نريدها؟ ما الغاية؟ جميل، هذه الغاية جاء وصفها في القرآن بوصف وهو التدبر، وهو التدبر. فما هو التدبر؟ أنا حقيقة لا أريد أن تكون محاضرة اليوم إلقاء مجردا، إنما نريد أن نستمع لآرائكم ونتناقش حول هذا المفهوم. ولما نتناقش حول هذا المفهوم؟ لأن هذا المفهوم إذا انضبط عندنا عرفنا ما الواجب علينا، وإذا لم ينضبط هذا المفهوم عندنا ظللنا نتردى. والإشكال أن النص القرآني هو أعظم شيء على الإطلاق، ولهذا تتشابك فيه مجموعة أعمال، فلابد أن تعرف معنى كل شيء يختص بالكتاب حتى تعرف حكمه وتعرف ما واجبك نحو هذا العمل. فالآن لو قلنا عندنا النص القرآني فيه قراءة وفيه استماع للقراءة وفيه فهم لمعنى المقروء وفيه تفسير لما يشكل عليه وفيه استنباط للطائف وفيه تأثر بما نسمع أو نقرأ وفيه تدبر ومعايشة وعمل لما نقرأ، فكيف نستخرج من هذه الأشياء المتشابكة معنى التدبر؟ لو سألناكم ما هي الغاية من إنزال الكتاب؟ ما هي الغاية التي أنزل الله سبحانه وتعالى من أجلها الكتاب؟ التدبر. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ ليتدبروا، ليتدبروا آيات. فهذه الغاية الكبرى والمقصد الأسمى من إنزال الكتاب، جمع الله سبحانه وتعالى في هاتين الكلمتين: ليتدبروا آياته. والله سبحانه وتعالى أنكر في استفهام شديد على من لم يتدبر آيات الكتاب: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا كانت الغاية من إنزال الكتاب هي التدبر، فما هو التدبر؟ جميل، يعني لو النظر في عواقب الأشياء ونهايتها، هذا المعنى اللغوي جميل ويصلح أيضا على المعنى الذي نريد، لكن أنا أريد شيئا أظهر. أي أنت اطلعت على المذكرة إذن؟ طيب، جزاك الله خيرا، معرفة وفهم وتفاعل وعمل. طيب، النصل إلى أن نصل إلى مراد الله من إنزال الكتاب. ما معنى نصل إلى مراد الله من إنزال الكتاب؟ نفهم؟ طيب الآن مثلا لو قلنا في حديث ابن عباس المشهور في سورة النصر، لما قال في بيان السورة لما دخل مع الشيخ بدر وسأل عمر رضي الله عنه الصحابة ثم سأل ابن عباس: ما تقول في قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: أجل رسول الله أعلمه له. هل هذا تدبر؟ هل تفسير ابن عباس لسورة النصر بأنه أجل رسول الله أعلمه له تدبر؟ تدبر؟ الشيخ يقول تدبر وغيره يقول لا. طيب، تعالوا نحرر المفهوم حتى نخلص من هذا الإشكال. الآن معنى التدبر في اللغة كما قال الوالد الكريم إن هو النظر في عواقب الأمور، لأنه مأخوذ من مادة دبرة، والتي هي تدل على آخر الشيء وخلفه، والدبر خلاف القبل، واضح؟ ودبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره. ويقولون تدبر الأمر يعني نظر في عاقبته ومآلاته وما ينتهي إليه. فالتدبر في اللغة يدور حول النظر في دوابر الأمور وعواقبها ومآلاتها. واضح معناه في اللغة؟ النظر في عواقب الأمور ومآلاتها وما تنتهي إليه. طيب، هذا معنى التدبر في اللغة. إذا أردنا أن نتكلم عن التدبر باعتباره مصطلحا أو باعتباره لفظا قرآنيا، فالآن الكلام سينحصر في ماذا؟ التدبر في اللغة عرف معناه، لكن الكلام ينحصر في التدبر باعتبار وروده في القرآن. فكلامنا الآن عن التدبر في القرآن، ما المقصود به؟ حتى تعرف ما المقصود بالتدبر في القرآن ينبغي أن ترجع إلى مواطن ورود هذه اللفظة في القرآن، فتجد أن لفظة التدبر وما اشتق منها وردت في القرآن في كم موضع؟ في أربعة مواضع عند في المذكرة صفحة 63 هذا الكلام، وردت في أربعة مواضع، منها ثلاثة مواضع بصيغة الاستفهام. في سورة النساء قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب، في سورة المؤمنون: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. موضع واحد ورد بصيغة الفعل المضارع، الذي يدل على التجدد والاستمرار، وهو قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، في سورة صاد. فسورة صاد وهي قول الله أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، إنما تحدد غاية إنزال الكتاب والمقصود من إنزاله، وتحدد الواجب على البشر تجاه هذا الكتاب المبارك. يبقى سورة صاد ماذا ما المراد منها؟ تحديد الغاية من إنزال الكتاب وبيان الواجب على الناس تجاهه. سورة النساء وسورة محمد وسورة المؤمنون فيها إنكار على من أعرض عن هذه الغاية وتشنيع عليه: أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا. تمام. فإذا أتيت لتتأمل السياقات، الآن سنأخذ موضع سورة النساء، اللي معه مصحف فيكم يعني يكون أولى. لو أتينا إلى موضع سورة النساء في الآية رقم 82، الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ماذا قبل هذه الآية؟ هذه الآية جاءت في أي سياق؟ جاءت في سياق الحديث عن المنافقين، في سياق الحديث عن المنافقين وأوصافهم المذمومة وفعلهم خلاف ما يظهرون. لو معك المصحف يبدأ الآية رقم 82، الآية رقم 82، قبلها ستجد قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. الآيات حتى تقف على قول الله: أفلا يتدبرون القرآن، وبعدها: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وحتى تقرأ الآيات متصلة بعدها حتى يمر ربع كامل في الحديث عن أوصافهم، ويأتي قول الله بعدها: فما لكم في المنافقين فئتين، إلى آخر الآيات. فإذا هذا الإنكار إلى من وجه أساسا؟ إلى المنافقين، واضح؟ في سورة محمد الآية 24 وما قبلها: ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منه، فإذا خرجوا، لا، في سورة محمد قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وتمضي الآيات لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. الآيات في الكلام عن المنافقين، ويستمر الكلام بعدها: ولتعرفنهم في لحن القول، إلى آخر الآيات. فإذا أفلا يتدبرون القرآن في الموضعين، من المقصود بالاستفهام الإنكاري في هذه الآيات؟ أهل النفاق، أهل النفاق. طيب تعال إلى سورة المؤمنون الآية رقم 68: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. قبلها قول الله سبحانه وتعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. كان الإنكار على كفار قريش بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم عن أنوار هذا الكتاب. طيب الآن ورود آيات التدبر في الكلام عن المنافقين والإنكار عليهم والكلام عن الكفار والإنكار عليهم ماذا يعطي من الدلالة؟ بارك الله فيك. أن تدبر القرآن مخلص من الكفر والنفاق. أن تدبر القرآن مخلص من الكفر والنفاق. وإلا فالمشركون والمنافقون أهل بيان ولغة وأهل فصاحة وبلاغة، فلو كان المقصود بالتدبر لطائف الكتاب وما فيه من أسرار وبلاغيات وتقديم وتأخير وغير ذلك ما أنكر الله عليهم ذلك، لأنهم أعلم الناس بسجيتهم اللغوية بما في هذا الكتاب من فصاحة وعلو. لكن ما الذي غاب عنهم؟ تفاعل القلب مع آيات الله وتحويل هذا التفاعل إلى واقع عملي، فأنكر الله عليهم عدم تدبر الكتاب، لأن الذي غاب عنهم ماذا؟ الذي غاب عنهم العمل بمضامين هذا الكتاب والتخلق بأنواره، فجاء الإنكار عليهم. طيب، الآيات أيضا تفيد أن التدبر هو الغاية العظمى من إنزال الكتاب. وعلى هذا يمكن تعريف التدبر الوارد في القرآن بأنه نظر قلبي يؤول بصاحبه، عندك التعريف صفحة 65، نظر قلبي إلى آيات القرآن يؤول بصاحبه إلى التخلق بآيات القرآن ويدفعه إلى تمثلها وتطبيقها. نظر قلبي. نقول قلبي لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. فالتدبر إذن عمل قلبي، إدراك القلب لعظمة هذا الكتاب. التدبر لا يأتي بجديد، إنما التدبر يجدد المعاني الأساسية في قلب الإنسان. دوره أن يجدد نظر قلبك إلى أن الذي تكلم بهذا الكلام هو الله، فيتفاعل القلب مع تلك الرسالة العظيمة. فهو إذا نظر القلب إلى آيات القرآن، ما عاقبة هذا النظر؟ أنه يؤول بصاحبه ويصل به إلى أن يتخلق بآيات القرآن، فيصير القرآن خلقا له، وإلى أنه يتفاعل مع آيات الكتاب ويحولها إلى واقع عملي. فإذا أردنا أن نقول الآن ما هي أركان التدبر التي يقوم عليها؟ أولا، حتى تتدبر لابد أن تكون فاهما لمعنى النص، فالفهم أول خطوة، والخطوة الثانية تفاعل القلب مع آيات الكتاب وإحساسه بعظمة المتكلم وإحساسه بالواجب عليه، وتحول هذا التفاعل في الركن الثالث إلى عمل. فصارت أركان التدبر كم؟ ثلاثة. الركن الأول فهم النص، وهذا بفضل الله ميسور لكل الناس، تكلمنا على المعاني الإجمالية واضحة لكل الناس. والأمر الثاني تفاعل القلب مع آيات هذا الكتاب، والأمر الثالث هو العمل. وأنا حقيقة أقرب بمثال قريب. هل ترون هذه الأنوار المضاءة الآن؟ ترونها صحيح؟ هذه الأنوار ترون أثرها وترون نورها، لكن هل ترون المولدات والمحركات التي تتحرك لتمد هذا الضوء الظاهر لكم بالكهرباء؟ ما ترون. فالتدبر عندي هو المحرك الذي يحرك القلب للعمل. فإذا تحرك القلب بالآية وتفاعل معها وأحس بها واشتعل بأنوارها، تبع هذا أن ترى النور على حياته وأعماله وأقواله وسلوكه، فيصير متخلقا بالقرآن في كل حركاته وسكناته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. واضح التقريب؟ واضح؟ طيب، هذا هو المقصود بالتدبر. وقد أكد على هذا المعنى سلفنا الكرام، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ماذا أراد الحسن بالتدبر إذن؟ ليس هو الحفظ، وليس هو التفنن في استخراج اللطائف، بل قد ترى من المتخصصين في استخراج لطائف القرآن والكلام عما يسمى بالإعجاز العلمي وغير هذا، وهذا إن شاء الله مأجور عليه. نحن الآن لا نحارب الكلام عن بلاغيات القرآن ولطائفه وأسراره ونكاته، لكن نبين مفهوم التدبر. لكن قد يتكلم المتخصصون في مثل هذا، وتجد بعضهم في سلوكه وحاله أبعد ما يكون عن التخلق بآيات القرآن، وتجد من الأميين الذين قل علمهم من يكون متفوقا على المتخصصين في التخلق بآيات القرآن والعمل به. وهذا هو الذي عاشه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إنما كان يشغلهم التخلق بآيات القرآن، وهذا التخلق أمر ليس يسيرا، نسأل الله أن ييسره لنا، إنما هي معاناة الإنسان مع هواه ونفسه، حتى تصير آيات القرآن تتخلق بداخله إلى أن تصير خلقا طبيعيا وسجية فيه، ليس فيها نوع من التكلف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل العبد غاية التذلل لهذا الكتاب ولكل هداياته وتوجيهاته، حتى يصير القرآن خلقا له. واضح المعنى؟ ولهذا قال الحسن أيضا: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لم يأخذوه من أوله، ولا علم لهم بتأويله، إن أحق الناس بهذا القرآن من رؤي في عمله. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإنما تدبر آياته، هذا كلام الحسن، وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله. ولهذا قال ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق. ما المقصود بقوله يتلونه حق تلاوته؟ ليس المقصود يتقنون نطقه، وإن كان هذا من المعاني الواردة في الآية، لكن المقصود أساسا بالتلاوة الاتباع لهذا الكتاب. فإذا واضح أن مفهوم التدبر إنما يتعلق بفهم النص وتفاعل قلب الإنسان مع النص، تفاعلا ينتج عملا ويثمر سلوكا. واضح؟ هذا معنى التدبر. طيب، فصار التدبر الآن عمل قلبي ولا ماذا؟ عملية قلبية ولا عملية ذهنية معرفية؟ عملية قلبية. وسنأتي الآن إلى علاقة بعض المصطلحات بالتدبر. التفسير مر معنا معناه، وأنه بيان معاني القرآن الكريم. هل التدبر هو التفسير؟ لا، التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم. هل يلزم لكل تدبر أن يكون معه التفسير؟ لا يلزم، لأن التفسير إنما هو لبيان المعاني التي تخفى عليك وتشكل، أو التي تحتاج أن تراجع فيها سبب نزول الآية أو ما تعلق بهذا. لكن فهم النص، الله سبحانه وتعالى قال: تلك آيات الكتاب المبين، يعني أنه بين المعاني، واضح الدلالة، لا يخفى من معانيه إلا القليل. ولهذا فالتفسير وسيلة إلى التدبر. يعني لماذا كل ما كتب في هذا التراث الإسلامي من تفسير القرآن؟ ما هو المقصود؟ ليس المقصود ذكر ما نتكلم فيه، وإن كان هذا علما يتعلم، لكن ما هو المقصود الأسمى؟ تحويل هذا الفهم إلى عمل. فالتفسير إذن وسيلة للتدبر، ولكن ليس شرطا لازما، لأنه هناك كثير من الآيات لا تحتاج إلى، هل تحتاج في تدبر قول الله إنا أنذرناكم عذابا قريبا إلى تفسير؟ هل تحتاج في تدبر قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى تفسير؟ هل تحتاج في قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى تفسير؟ فصار التفسير وسيلة للتدبر فيما يشكل معناه، لأن التدبر لازمه شيء واحد وهو فهم النص، فإذا تم الفهم بدون تفسير فأهلا به وسهلا، وإذا احتاج للتفسير صار التفسير الذي عقدت هذه الدورة كلها له وسيلة لغاية وهي التدبر، فصار التفسير عملية ذهنية معرفية، وصار التدبر عملا قلبيا يثمر عملا وسلوكا. واضح المعنى؟ طيب، الاستنباط في اللغة الاستخراج، وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول حفرها، وأنبط الشيء أي أظهره، والنبط غور الماء ماء الغائر، واستعمل كذلك لغور المرء يقال هو لا يدرك نبطه أي غوره وغايته. تقول الرجل ده صعب، لا يستطيع أي أحد أن يفهم مراده، رجل داهية لا تصل إلى مراده إلا بصعوبة، فلا معنى لا يدرك نبطه يعني لا يدرك غوره ومقاصده البعيدة لدهائه. واضح؟ طيب، ما هو الاستنباط في الاصطلاح؟ هو استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح، استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح. دعنا الآن نطبق هذا عمليا على مثال حتى يكون واضحا. في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، مثال مشهور لكم، ما تفسير هذه السورة؟ أن الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح عليه، واضح؟ أن ورأى الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى جماعات متتابعة أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويسبح ويستغفر، أليس هذا هو التفسير؟ أليس هذا هو المعنى؟ طيب، دخول ابن عباس رضي الله عنه مع الصحابة وسؤال عمر عن هذه السورة، هل كان سؤالا عن التفسير؟ لا، ابن عباس لما قال هو أجل رسول الله أعلمه له، هذا المعنى معنى خفي ولا معنى ظاهر؟ هل هو معنى الآية؟ إنما هو مستنبط من معنى الآية، فصار هذا استنباطا. واضح؟ فالتفسير واضح والاستنباط واضح. طب التدبر، تقول أم المؤمنين عائشة مخبرة عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لما؟ لأن الله أمره بذلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزول هذه السورة يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فالمعنى معروف والاستنباط ظاهر، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى المأمور به في السورة وعاش به وحوله إلى سلوك عملي. واضح الآن؟ طيب، فصار الاستنباط والتفسير عمليات ذهنية معرفية. طبعا الأصل أن محل العقل فين؟ في القلب، لهذا أنا لا أفصل بين القلب والعقل، لكن ربما أقول عملية ذهنية وعملية قلبية ليتضح المراد. الآن لو أن، وتجد هذا أيضا في الكفار، لو أن إنسانا استخرج من القرآن معنى سليما لكنه أبعد ما يكون عن التخلق بالقرآن. هل هو متدبر؟ ليس متدبرا. لما يأتي رجل ويقول القرآن يدل على كذا وكلمة الناصية تدل على كذا وكذا وهو كافر بالله، هل تدبر القرآن؟ تدبر القرآن يقوم على تدبر البدهيات المعلومة لك. لما سمى الله إرسال الرسل بعثة؟ لأنه يحيي في الناس المعاني الفطرية التي ركزها الله فيهم. فكذلك التدبر يحيي فطرتك بعظمة الخالق، وأنه سبحانه الذي تكلم بهذه الكلمات، وأن هذه الكلمات رسالة من الله إليك، وأنه يجب عليك أن تقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى. فالتدبر ليس تفننا ولا إتيانا بمعاني جديدة، ولا يحتاج إلى تعقيد ومنهجيات معقدة ولا غير هذا، هو أمر أيسر من ذلك. كان الصحابة يجلسون بين يدي رسول الله فيستمعون لما ينزل عليه من الوحي، ثم يرجعون إلى بيوتهم فيبلغون الآية ويقومون بها بالليل ويحيون بها بالنهار ويتخلقون بها اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين حتى تصير خلقا لهم. ابن عمر في كم سنة حفظ البقرة؟ في 8 سنوات. لو حسبتها ستجد أنه كان يحفظ كل شهر تقريبا 3 آيات. هل كان ضعيف الحافظة؟ أبدا، إنما عرف قيمة هذا الكنز. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان يعايش آيات الكتاب ويتخلق بها ويحيا بمضامينها حتى تصير الآية خلقا وسجية طبيعية فيه دون تكلف. واضح؟ فإذا هذا هو المقصود بالتدبر. طيب، فصار التدبر عملية قلبية، والتفسير والاستنباط عملية ذهنية معرفية. طيب، إذا أتينا للتأثر، التأثر ما هو الفارق بينه وبين التدبر؟ التأثر انفعال قلبي لكنه لا يستمر. هل رأيت أحد من الناس يستمر تأثره 2 أو 3 سنين؟ تأثر انفعال قلبي مع آيات القرآن يظهر أثره على الجوارح بالبكاء أو التأثر أو غيرها مما يكون من أنواع التأثرات، لكن لا يبقى أثره. لكن هل معنى هذا أن صاحبه ليس ممدوحا؟ لا، بل مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأنهم يخرون لله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم صفات الأنبياء والمنعم عليهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فوجل القلوب تأثر، وزيادة الإيمان تدبر. واضح؟ فالتأثر انفعال قلبي وقتي يطول أو يقصر، تظهر آثاره على الإنسان أو لا تظهر. لأنك قد تجد من يتأثر بآيات الكتاب أو يبكي عند سماعها، لكنه ربما يكون غير مطبق لها وغير محي لقلبه بأنوارها، يعرف من نفسه أنه واقع على ثاني الله ويكون في الربا، فيسمع آيات الربا فيتأثر ويبكي. الوليد تأثر لما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، هل نقله تأثره إلى الإيمان؟ التدبر عندي مرتبط بالعمل، فإذا فارق التدبر، فإذا فارق العمل الإنسان لم يكن متدبرا. بل قد يتدبر الإنسان وهو لم تظهر عليه آثار التأثر. أبو طلحة رضي الله عنه لما جاء لرسول الله وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. أحب أموالي إلي كالبستان، فجعله صدقة لله. هل أبو طلحة جاء يبكي ويتأثر، ولا حول تأثره وتفاعله إلى واقع عملي؟ إلى واقع عملي. لذلك الشخص قد يقع في مخالفة ويسمع الآية التي تنبهه على المخالفة فيتأثر ويثاب على التأثر، لكنه لا يستطيع كبح جماح نفسه عن تلك المخالفة. فإذا كبح جماح نفسه بالآية واستشعرها وعاش معانيها فهو متدبر. واضح؟ فالتأثر انفعال قلبي تظهر آثاره على الإنسان. طيب الآن واضح معنى الاستنباط، معنى التدبر، معنى التفسير، معنى التأثر. وقلنا إن أركان التدبر الفهم وتفاعل القلب والعمل. طيب إذا أردنا أن نتكلم عن الحكم الشرعي لكل مصطلح من هذه المصطلحات، ما حكم التفسير؟ هل هو فرض عين على الناس بحيث يلزم كل إنسان أن يفسر القرآن، ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فرض كفاية يقوم به من لديه الآلة ومن منحه الله سبحانه وتعالى تلك المؤهلات ليقرب معنى القرآن أو معاني القرآن للناس. فإذا قربت معاني القرآن للناس قام أو أتى الدور الذي يتعين على كل واحد أن يقوم به، صحيح؟ طيب، فصار التفسير فرض كفاية باتفاق. طيب والاستنباط فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية يقوم به أهل العلم. طيب والتأثر؟ التأثر أمر مندوب إليه، ممدوح أهله، وهو من شيم المؤمنين. واضح؟ طيب لو قلنا ما حكم التدبر، انتبه لأن القضية مشكلة. القضية حكم التدبر مرتبط بمفهومك أنت للتدبر. فإذا انضبط عندك المفهوم وأنه فهم النص وتفاعل القلب معه الذي يثمر عملا وسلوكا، صار التدبر فرض عين على كل الناس. لما نقول فرض عين؟ لأن غالب آيات القرآن واضحة المعاني ولا فيها إشكال؟ فالركن الأول في التدبر وهو الفهم متحقق في معظم آيات الكتاب لكل الناس ولا لا؟ سبحان الله، حتى الجاهل الذي ما يقرأ ولا يكتب لكن يعرف أن هذا كتاب الله تتلى عليه آيات القرآن فيعرف. حتى الأعجمي لما تترجم له معاني القرآن يعرف المعنى ولا لا يعرف؟ ما الذي يبقى إذن؟ يبقى إحساس القلب بعظمة المتكلم سبحانه. والواجب على الإنسان المخاطب بتلك الرسالة وتحول هذا التفاعل إلى عمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هل يقصد طائفة معينة؟ لذلك أنا حقيقة ممن يرفض كلمة تدبر المتخصصين وتدبر العوام. ليس هناك تدبر للمتخصصين، إنما التدبر لكل الناس. وقد يتفوق غير المتخصص وغير المتعلم على كثير من المتعلمين في الحياة بالقرآن، فهذا هو المتدبر حقا. واضح؟ ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بوصفين عظيمين يبينان لنا تلك القضية. في سورة الشورى الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: وكذلك أوحينا إليك. ماذا سمى الله القرآن؟ سماه روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فوصف الكتاب في هذه الآية بوصفين عظيمين يجمعان أوصاف الكتاب. الوصف الأول أنه لأنه ينفخ فيك الروح، والوصف الثاني وهو لأنك بالقرآن تبصر. فكل من فقد الحياة بالقرآن فهو ميت، وكل من فقد الإبصار بالقرآن فهو أعمى. ولهذا قال الله لرسوله إنك لا تسمع الموتى. هل الموتى المقصودون في الآية الذين كانوا فارقوا الحياة أيام رسول الله؟ أبدا، إنما الذين غيبوا أنفسهم عن الحياة بهذا الذكر وبهذه الروح، لم تدخل روح القرآن في قلوبهم. واضح؟ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. شيخ مصطفى البحياوي حفظه الله له كلمة رائقة في هذه الآية، يقول بغير روح لا يكون حراك، وبغير نور لا يتم إدراك. بغير روح لا يكون حراك، لا يستطيع أي شيء من غير روح أن يتحرك، وبغير نور لا يتم إدراك، لا تستطيع أن تبصر. ولهذا فالنور الذي يكون على أهل الإيمان في حياتهم وأقوالهم وأعمالهم إنما هو نور القرآن. ولهذا سمى الله القرآن نورا، وكان الملك النازل به مخلوقا من نور، والمتكلم به هو نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فصح أن الإنسان إذا غابت عنه الحياة بالقرآن والاستنارة به فهو ميت أعمى. فهل يصح أن نقول بعد هذا المعنى أن التدبر فرض كفاية؟ لا يصح، وإنما التدبر هو الغاية من إنزال الكتاب. ما الذي يدفعنا إلى القول بأنه فرض عين؟ أولا أن معاني القرآن الإجمالية واضحة لكل الناس لا تحتاج إلى تفسير. الأمر الثاني أن التدبر هو الغاية التي أنزل الله من أجلها الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. الأمر الثالث أن الله أنكر على المنافقين والكفار عدم تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. فما الذي غاب عن المنافقين والكفار؟ إنه الإيمان والتخلق بأخلاق القرآن. واضح؟ فصار التدبر فرض عين. فنخلص من هذا إلى أن التدبر عملية قلبية ناتجة عن تفاعل القلب مع آيات القرآن، بحيث يتحول هذا التفاعل إلى عمل وسلوك واقعي. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، هل هو خاص بأناس معينين ولا لكل الناس؟ ما معنى أنه حجة عليك؟ أنك تفهم معناه وتدرك المعنى الذي أراده الله بغير واسطة بينك وبين الله في كثير من الآيات. لكن ما الذي علينا بعد إدراك المعنى؟ تفاعل القلب، إدراك معنى أن القرآن رسالة، وسيأتي هذا إن شاء الله غدا. إدراك معنى أن القرآن رسالة، من مرسلها؟ الله سبحانه وتعالى. ومن المرسل إليه تلك الرسالة؟ أنت أيها الإنسان. ولهذا هو التدبر عملية قلبية، نظر قلبي في آيات القرآن ينتهي بصاحبه إلى التخلق بآيات القرآن والعمل بمضامينها. فالتدبر غير التفسير، والتفسير يكون لازما للتدبر أحيانا ويستغني التدبر عنه أحيانا. والاستنباط استخراج ما خفي من النصوص. فإذا أردت أن تنظر في سياقات القرآن تعرف معنى التدبر، ثم تفرق بينه وبين التأثر الذي هو أثر وقتي، وبين الاستنباط الذي هو عملية ذهنية لاستخراج خفايا النصوص وخباياها، وبين التفسير الذي هو غايته بيان المعنى. صح أن كل هذه الأشياء خادمة للتدبر، وأنه هو الغاية العظمى. فالتفسير خادم له، والتأثر خادم له، فكل هذه الأشياء خادمة للغاية العظمى التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا. وأنا حقيقة لعل محاضرة اليوم كانت كانت فقط في الكلام عن مفهوم التدبر، لأنه إذا تحرر عندك المفهوم انضبط ما بعده. لكن إذا شوش علينا المفهوم بأنه استخراج لطائف القرآن وأسراره وبلاغياته وإعجازه وغير هذا مما يذكر ويقال، ظننا أنفسنا بمعزل عن هذا. هل تستطيع أن تقول أن التدبر هو بمعنى الاستنباط ويكون فرض عين على الناس؟ لا. ولهذا التدبر مخلص من الكفر والنفاق، التدبر هو الغاية العظمى من إنزال الكتاب. وهذا التدبر إنما هو تدبر لمعاني القرآن الواضحة لكل الناس، وتأمل كما قلنا السياقات التي ذكرناها. وبهذا نكون قد بينا بحمد الله سبحانه وتعالى مفهوم التدبر والفرق بينه وبين الاستنباط والتفسير والتأثر من خلال التأمل في معنى اللفظة وسياقاتها في القرآن وحكمها الشرعي الذي يفترق عن غيرها من المصطلحات المتشابكة. في إشكال في معنى التدبر ولا واضح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والنفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بيضة؟ أنا عمال أستعجل عشان تضحك علي بقى. تفضل. التأويل أهل العلم يتكلمون في معناه على جانبين. أهل العلم من السلف، التأويل إما أنه بيان المعنى وبهذا يكون مرادفا للتفسير، وإما أنه المعرفة بحقائق الأمور ومآلاتها وما تنتهي إليه، ولا يعلم حقائق الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. يعني قيام أمر الساعة معلوم ولا مجهول؟ أمر الساعة كأمر نؤمن به معلوم أن هناك ساعة وقيام، لكن حقيقة الساعة ومتى تقوم وأحوال قيامها وغيبياتها، ما تأويلها؟ يعني ما حقيقة معانيها؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هؤلاء أهل الضلال والكفر، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما معنى يأتي تأويله؟ تظهر في الآخرة مآلاته وعواقبه التي كانوا بغفلة عنها في الدنيا. التأول هنا بمعنى ده معنى مهم، وهو عاقبة الشيء ومآله. معنى يتأوله ما نتيجة القراءة وما نتيجة الفهم وما نتيجة المعايشة، تحويل هذا إلى واقع عملي. واضح؟ الاستنباط في طبعا في الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي. والله هو مشاعر أو بيان لمشاعره أو كذا. لا، الاستنباط استخراج ما خفي من النصوص. يعني كيف تفسير ابن عباس بأجل رسول الله في سورة النصر، قال أجل رسول الله يعلمونه، هذا معنى ظاهر ولا معنى خفي؟ هذا استنباط. الشافعي رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، يقول في هذه الآية دليل على صحة أنكحة الكفار. من أين أتى بهذا؟ من الآية. من أين؟ من قوله سبحانه وامرأته في الكلام عن أبي لهب، فالله سبحانه وتعالى سماها ووصفها بأنها امرأته، فدل هذا على صحة أنكحة الكفار. هذا المعنى ظاهر في النص ولا خفي يحتاج الاستنباط؟ هذا هو الاستنباط، هذا هو الاستنباط. طبعا في رسالة للدكتور فهد الوهبي في هذا منهج الاستنباط من القرآن الكريم، رسالة ما في علم من أراد أن يرجع إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.